إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عثر في خزائن بني أمية على سرقة من حرير فوجدوا داخلها حبات بر في حجم نواة التمر مكتوب على هذه الصرة هذا أي القمح نبت في زمن العدل الله تبارك وتعالى جعل سنة كونية في هذا الكون الله تبارك وتعالى حكم قانونا عظيما على الناس إذا ساروا على وفق مراد الله تبارك وتعالى فتحت عليهم بركات السماوات والأرض وإن تنكبوا الصراط المستقيم وبارزوا الله بالمعاصي حق عليهم العذاب قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا حين نزل آدم عليه السلام إلى هذه الأرض كتب الله تبارك وتعالى عليه وعلى ذريته أن يتحاكموا إلى شرعه وأن يقيموا حياة العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالله تبارك وتعالى لا يعذب الناس ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بما اجترحت أيديهم حق عليهم عذاب الله وعقابه وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أين عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون والبائدات الأول أين الإمبراطوريات؟ أين القيوش؟ أين الطغاة؟ أين الأكداس المكدسة من الأموال؟ أين السدنة والكهنة والفلاسفة؟ أين الوثنيون والملاحدة؟ كل من بارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي جاءته الصفعات التي استأصلته من سجلات تاريخ البشرية. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كل من تمرد على الله تبارك وتعالى، كل من بارزه بالمعاصي، كل من أظهر الفساد والإلحاد في الأرض، لا بد أن تأتيه ساعة مقدرة على وفق علم الله جل وعلا. فالله ما خلق الخلق غملا ولن يتركهم سدى، خلقهم لهدف عظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نحن مخلوقون لطاعة الله، لتعمير الدنيا بشرع الله، للسير على وفق الصراط المستقيم، على دين الأنبياء والمرسلين، على عقيدة التوحيد التي أرسل بها المرسلون وبعث بها الأنبياء وحمل رايتها المصلحون في كل زمان ومكان. معارك فاصلة بين حزب الله وحزب الشيطان، بين الوحي والفلسفة، بين النبي والفيلسوف، بين الذي يأوي إلى ركن شديد من وحي الله وشرع الله تبارك وتعالى ودينه، وبين الذي يريد أن يصدر في غيه وأن يحكم عقله وأن يتعامل بالشهوات والشبهات من غير حسيب ولا رقيب. هذه هي قصة الحياة التي نحياها منذ أنزل آدم عليه السلام لتعميرها بطاعة الله، وإلى اليوم الذي تقوم فيه الساعة، حين يطمئن الناس إلى كد أيديهم، حين تطمئن البشرية إلى إنجازاتها وتنسى ربنا وتنسى النبيين وتنسى العقيدة وتنسى اليوم الآخر الذي تجزى فيه كل نفس بما تسعى، تأتيها الصفعات على وفق تقدير الله تبارك وتعالى، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أتاها أمر الله تبارك وتعالى ليلا أو نهارا فجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. حين عتت عاد، عتت ثمود، هذه أمم كانت لها حضارة فارغة في قديم الأزل، لكنهم تمردوا وطغوا وظنوا أن ما صنعته أيديهم كاف للنجاة، لكن الله تبارك وتعالى عاقبهم العقوبة المناسبة لأمثالهم من الطغاة والمتجبرين والمتكبرين على عباد الله تبارك وتعالى. ماذا حدث لعاد وثمود؟ قال الله تبارك وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. حين جاء نوح عليه الصلاة والسلام يحمل راية التوحيد، حين انحرفت البشرية عن توحيد الله 10 قرون من التوحيد الخالص من بعد آدم إلى أن دب الشرك الخفي إلى تلك الأمم، فقدسوا الأنبياء والصالحين، قدسوا الكبراء والرؤساء، فأقاموا لهم التماثيل، وانخرم الجيل وجاء آخرون فعبدوا تلك الأوثان من دون الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حين جاء نوح ليردهم إلى المهيع الأول، إلى الصراط المستقيم، إلى سبيل توحيد الله تبارك وتعالى، عتوا وتمردوا وتجبروا وسخروا منه وأغروا به سفهاءهم ويصنعوا الفلك، وكلما مر عليه قوم من ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. حتى إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت ورأى من عنة قومه واستهزائهم وسخريتهم، دعا ربه تبارك وتعالى أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. حين دعا ربه تبارك وتعالى كانت إجابة الله عز وجل لهذا المؤمن، لهذا المسلم، لهذا الموحد الذي يحمل مشعل الهداية للبشرية، لكن الضالين الحائرين لا يريدون أن ينتظموا في سلك قافلة العبودية. حين بغوا وتجبروا جاءهم تقدير الله تبارك وتعالى، فاستأصل شأفتهم وأباد خضراءهم، ولا يظلم ربك أحدا. أمم أولات عساكر وحصون، أمم متطاولة، أمم شامخة، أعداد كأعداد الرمال من البشر، عادت عاشت في وقت من الأوقات، لكنهم ما أحسنوا التقرب إلى الله، ما أحسنوا شكر نعمة الله تبارك وتعالى. المتفضل والمنعم هو الله، الحضارة رزق من الله، الأموال والبنيان والصناعة والزراعة والتجارة والبحث العلمي والاختراع كل من عند الله. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، ما تعملونه أنتم ليس باختراعكم ولكنه محض نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى على الإنسان. بدلا من أن يطيل الشكر لله على النعم بغى وطغى وتجبر وتكبر، فكان عاقبة أمره خسرا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. عاشوا في رغد وعافية، عاشوا في نعمة فارغة، كانوا في حضارة كبرى في جنوب الجزيرة العربية، كانوا أصحاب مال وزراعات وتجارة، كانوا أصحاب عمران، واستطاعوا صناعة السد العظيم، واستطاعوا تنظيم حركة الري، وزرعوا عن اليمين وعن الشمال، وآتت هذه الزروع أكلها ضعفين بإذن ربها. قال الرواه: كانت المرأة تحمل المكتل على رأسها وتسير من غير أي مجهود يمتلئ بالثمار وبالفواكه من كثرة الأشجار المثمرة في كل مكان. فالحمدوا ربهم تبارك وتعالى، هل أداموا الشكر على هذه النعم؟ هل أخرجوا الزكاة؟ هل تصدقوا لله؟ دعاهم ذلك إلى الغرور والبطر، دعاهم ذلك إلى كفر نعمة الله تبارك وتعالى، فعاقبهم عقوبة يسيرة بأن بدلهم الله تبارك وتعالى بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وهي النباتات الشوكية التي تنبت في الصحارى لا فائدة ترجى منها إلا بعد عانة وعناء شديدين. وكان بينه وبين القرى التي بارك الله فيها في الشام وفي جزيرة العرب في مكة وبيت المقدس، كانت القرى متصلة بعضها ببعض، فكان المسافر لا يحتاج إلى كد ولا تعب، بل كان يمر في هذه المنطقة العمرانية حتى يصل إلى مراده. لكنهم بغوا وتبطروا على النعمة، أرادوا أن يسيروا في المهام والقفار سيرا طويلا، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجاءهم العقاب الأليم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، جعلهم أحاديث حتى لا يضرب بهم المثل إلى يوم الناس هذا. في لغة العرب يقال: تفرقوا أيدي سبأ، لأنهم خرجوا هائمين على وجوههم في جزيرة العرب، منهم من ألقى رحله في عمان، ومنهم من انطلق إلى يثرب، ومنهم من رحل إلى بصرة في بلاد الشام، ومنهم من حط رحله في العراق، ومنهم من ألقى عصا التسيار هنا في مصر. أصبحوا أحاديث بعد أن كانوا دولة واحدة، حضارة فارغة، إتاب يفيض عن حاجاتهم ودوابهم، بدلا من أن يشكروا نعمة الله كفروا وتمردوا وعتوا، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. المؤمن هو الصبار الشكور، المؤمن الذي يتعبد لله بالصبر وبالشكر. لأجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعم بأن تتقرب إلى الله، بأن تخرج من هذه النعمة، بأن تزيد في طاعاتك لله، بأن تعلم أن الرزاق ذو القوة المتين هو الله تبارك وتعالى، ليس من كدك ولا من تعبك ولا بوراثتك، إنما هي أقدار مقدرة من عند الله تبارك وتعالى. قارون أغنى الأغنياء، أثرى الأثرياء، صاحب الكنوز التي لا منتهى لها، هذا الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، دعاه الكبر والبطر، دعاه الغرور إلى أن يتحدث عن أنه هو موجد هذه النعم، قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا ببراعتي، هذا بكدي، هذا بذكائي، أنا عبقري اقتصادي، أنا أستطيع أن أحول الرمال إلى زغل، هذا المليونير الذي كان الناس يتمنون مثل حظي في الحياة الدنيا. تأمل، بطر كفر بنعمة الله تبارك وتعالى، ماذا كان جزاؤه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، قصف الله تبارك وتعالى به وبداره الأرض لأنه تمرد على الله تبارك وتعالى. شكر النعم بأن يديم الإنسان طاعة الله تبارك وتعالى. المعاصي هي سبب بلاء هذه البشرية. من الذي أخرج الأبوين من الجنة من مجاورة الملائكة وسماع تسبيح الملائكة والعيش الرخي في الرغد في ظل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ معصية الله تبارك وتعالى. ما الذي جعل قوم نوح يلاقون الويلات حتى لا تصل الأمواج إلى قمم الجبال؟ معصية الله تبارك وتعالى. ما الذي مرغ وجوه عاد وثمود والبائدات الأول في التراب ونزلت عليهم اللعائم من السماوات؟ معصية الله تبارك وتعالى. ما الذي ألقى الرجل الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ألقي جثة هامدة على شاطئ البحر ليكون عبرة وآية لمن خلفه من المعتبرين؟ معصية الله تبارك وتعالى. كل ما حدث في الكون من استئصال ونكبات، كل ما يحدث من حولك من مصاغر القحط والجفاف والمجاعات وغلاء الأسعار والأمراض المتفشية والغربة والوحشة والاكتئاب النفسي، كل ما يحدث من الأعاصير والفتن والمحن، كل ما يحدث من الحروب والزلازل والبراكين، كل ذلك بسبب معصية الله تبارك وتعالى. المعصية سبب الشقاء والبلاء والضلال الذي تعيش فيه البشرية الحائرة، لا تمتع بالأمن والإيمان والسلامة والاستقرار النفسي والراحة القلبية، لا تنعم إلا الطائعون لله تبارك وتعالى. قال الحسن: فإنهم أي هؤلاء الكبراء، هؤلاء الأغنياء، هؤلاء الملأ، وإن هملجت بهم البرازين وتقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في الوجه ووحشة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق ونفورا في قلوب الخلق. تأمل هذه آثار الطاعة وهذه آثار المعصية، سواء كان ضياء في الوجه، نورا في القلب، سعة في الرزق، قوة في البدن، قدرة على القيام بأعباء الحياة. حين طلبت فاطمة بنت محمد سيدة نساء عالمها، طلبت من أبيها خادما يعينها على مشاق الحياة، ذهب إليها وقد أوت إلى مضجعها مع علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. الطاعة لك تأثير في البدن، ذكر الله تبارك وتعالى يعطي البدن قوة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية له ورد يحافظ عليه من بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس، يقول: هذه غدوتي أي إفطاري، إذا تركتها سقطت قواي. تأمل، إذا تركها سقطت قواي. كان محمد بن واسع يخرج مع الجيش، ينام الناس وهو قائم يصلي طول الليل، فإذا أشرقت الشمس كان أنشط واحد في الجيش. أثر الطاعة أنها تعطي القلب قوة، تعطي الصدر انشراحا، تزيد في رزق العباد. هذه هي الطاعة. أما المعصية فتؤثر التأثير العكسي على هؤلاء الخلق، تتسبب في حدوث المحن، تتسبب في حدوث الوحشة والقطيعة، تتسبب في الأمراض تتسبب في ضيق الرزق، في غلاء الأسعار، تتسبب في حياة الشقاء التي يعيشها البشر. وهم كانوا في ساعة من ذلك لو أووا إلى الله، لو عادوا إلى الله، لو تابوا إلى الله تبارك وتعالى لأعطاهم الخير العميم، لكنهم عموا عن ذلك وذهبوا يرقعون ويتلمسون الحلول هنا وهناك. الحل واضح أمامكم، عودوا إلى الله تبارك وتعالى يفتح عليكم بركات السماوات والأرض، عودوا إلى الله تبارك وتعالى يؤلف بين قلوبكم، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، جعلهم أمة واحدة، أسرة واحدة، زمرة قلب واحد، إخوانا متحابين، لأنهم اعتصموا بحبل الله جميعا، لأنهم ائتلفوا على دين الله، لأنهم تزاملوا وتعاونوا على البر والتقوى وعلى قطيعة الإثم والعدوان. فكان هذا العطاء الرباني بأن ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، فعاشوا أمة واحدة، أسرة واحدة. طاعة الله تبارك وتعالى، المعصية آثارها مدمرة، المعصية آثارها تعود بالشقاء والعناء والعذاب على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة صعبة شديدة، وقيل عذاب القبر. تأمل، ونحشره يوم القيامة أعمى، شيء مخزن أن يحشر بين العباد أعمى ليعرف بحليته. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. لابد من توبة وأوبة وعودة إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالت عائشة أم المؤمنين تسأل النبي متعجبة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبز. إذا كسر الخبز عم الغلاك الصالح والطالح، جاء الخسف والمسخ في هذه الأمة، كما صح في الحديث: خسف وقذف ومسخ. أي ستعاقب عقوبات كالتي عوقبت بها الأمم الملحدة من السابقين، خسف وقذف ومسخ يحدث في هذه الأمة. ماذا كان يحدث عندما تتغير الطبيعة؟ تهب الرياح، يتغير الجو. كان النبي يهرع إلى الصلاة، كان إذا اصفرت الريح أو احمرت، أي حملت هذا التراب الأحمر والأصفر، تغير وجهه واستغفر ربه وهرع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. ماذا يحدث عند الخسوف والكسوف؟ هذه آيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كان النبي يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف وتصطف خلفه الأمة تتبتل إلى الله حتى تنكشف الغمة. اهتزت الأرض في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فضرب الأرض برجله وقال: اسكني. ثم قال: والله لئن عادت لا أساكنكم فيها. تأمل، في ظل خيار أولياء الله يعيش مع الصحابة، يحدث زلزال، هزة أرضية، لا يبحث عن محيط الزلازل العظيم في جنوب شرق آسيا، وإذا بمختار رشتر أو رختر وينقص ويتفلسف، بل مباشرة يقول والله لو حدث لا أساكنكم فيها، أي هذا بسبب ذنوب العباد ومعاصي العباد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي حتى يكونوا على حذر، حتى يكونوا على ذكر مما يحدث. الصالح والطالح معرضون للعقاب حين تخرس الألسنة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم. هذا المسلم العاصي بحاجة إليك أنت، يحتاج إلى نصح، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى أمر بالمعروف، يحتاج إلى نهيه عن المنكر حتى لا تغرق السفينة. المجتمع كله يركب سفينة واحدة، إذا تركتم من في الطابق الأسفل يخرقون في نصيبهم ليستقوا الماء أو شكاء أن يعم الماء السفينة لترقد بسلام في قاع المحيط، فلو أخذوا على أيديهم نجوا ونوجوا جميعا، ولو تركوهم هلكوا وخلكوا جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أي العاصي ولتقطرنه على الحق أطرا أي بالمبالغة في وعظي ونصحي وإرشادي، أو يوشك أن يعمكم الله بعقاب ثم تدعون فلا يستجاب لكم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى ملائكته بخصف قرية فقالوا: نفي عبدك فلانا، هناك رجل طيب، هناك رجل صالح، هناك الشيخ الزاهد، هناك الشيخ العامل، هناك رجل يحفظ القرآن، هناك راجل زاهد في الحياة، هناك راجل في المسجد لا يخرج منه أناء الليل وأطراف النهار، هناك رجل شيخ فلان وعلان. فقال الله تبارك وتعالى به: ابدأوا الخسف بهذا الطيب، إنه لم يتمعر وجهه في قط. هذا الطيب، هذا الصالح، هذا الزاهد، هذا العابد، هذا الرجل المتعلم، هذا القارئ للقرآن كان يرى الفساد ويرى الضلال ويرى الظلم ويرى الإلحاد ويرى الوثنية ويرى كل الموبقات، لا يتمعر وجهه في الله، لا يحزن لحال البشر، لا يتمتم ليتحدث بكلمة ينصح فيها العصاة، لم يحاول في وقت من الأوقات أن يغير الواقع الفاسد فاكتسحته عقوبة الله تبارك وتعالى. به فابدأوا، هنا لا ينفعه الزهد ولا تنفعه الصلاة ولا ينفعه ما هو فيه من صلاح، لأن الصلاح يدعو للإيجابية، يدعو لحب الخير للآخرين. حين تنصح، حين تأمر، فأنت تحب الخير للمجتمع كله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يبلغ حقيقة الإيمان وكمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الجهاد في سبيل الله وسيلة من حب الخير للبشر، افترضه الله على الأمة الإسلامية والدولة المؤمنة حتى تقوم بنشر الدعوة إلى الإسلام وبمحو الظلم والفساد من واقع البشر. تأمل: الدعوة إلى الله، النصح والإرشاد، كل ذلك من أساليب بيان حب المسلم للخير للعالم أجمع. حين نتقاعس عن هذه الأمور، حين نرمق المعاصي وهي تستجري في جسد الأمة والمجتمع، فنحن نساهم في البلاء المبين المحيق بالجميع. لابد أن تقوم أيها المسلم بواجبك، لابد أن تحب للآخرين ما تحب لنفسك، لابد أن تأمر وأن تنهى وأن تنصح برفق وبعلم وبأدب وبمحبة وبإظهار إخلاص في هذا الأمر حتى تؤتي هذه الدعوة أكلها بإذن ربنا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي، لأن المعاصي تميت القلوب، ولأن المعاصي تجعل الإنسان عرضة لعقوبة الله تبارك وتعالى. أمرنا القرآن الكريم بطاعة الله تبارك وتعالى وبالحرص على هذه الطاعة، لأنها سبب الفوز، وأنها سبب للفوز وللنجاة وللتكريم وللنعيم في الدنيا وفي الآخرة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخاطب قومه يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أسناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أي حتى تعودوا وتؤوبوا إلى دين الله تبارك وتعالى. إذا تبايعتم بالعينة بالربا، أكل الناس الربا، استحلوا الربا، أكل الناس الرشوة، تعامل الناس بالرشوة، أصبحت الرشوة واجبا شرعيا مفروضا على رقاب العالمين. والنبي يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. والرائش هو السمسار والوسيط الذي يكون بين الراشي والمرتشي. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، أي جلستم بجانب المزارع تسمرون الزروع والثمار، واتبعتم أذناب البقر ترعون هذه الثروة الحيوانية، وتركتم الجهاد، تقاعستم عن الجهاد في سبيل الله لإعلاء شأن هذه الأمة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى تفارقوا دينكم، سواء كان هذا الذل شعور نفسي، أو كان هذا الذل بتسليط ظالم على الرقاب، أو كان هذا الذل من جهة خارجية باحتلال واستعمار ومؤامرات من شيوعيين وملاحدة ومن يهود وغير يهود متآمرين على هذه الأمة الإسلامية. وقف يخاطب المهاجرين يوما يعوزهم بالله من الزمن القادم، قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، اسمع، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. موجز الأنباء يلخص في هذا الحديث العظيم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. أنت تبحث عن أسباب البلاء، تبحث عن أسباب الأمراض المعضلة التي لم يكن الناس يسمعون بها في سالف الأيام. كم من الناس معافى من السكر وارتفاع ضغط ضغط الدم والفشل الكلوي وقصوع عمل الكلى والفشل الكبدي وفيروسات الكبد والبلاء المبين من السرطانات التي لا حصر لها عائلة طويلة تضرب في بدن الإنسان كله بسبب ماذا؟ لخصه النبي قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. إذا استصر الناس بالفاحشة فهذا أرقى عليه ستر ربي تبارك وتعالى. أما حين تعلن الفواحش ولا ينكر ولا يعلن النكير على الفاحشين والمتفحشين تكون النتيجة ظهور الأمراض المعضلة التي لا يعرف الإنسان لك علاجا إلى يوم الناس هذا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، لأن الذي يستتر يعافيه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل بالليل ثم يصبح فيقول أي فلان لقد فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله فأصبح يهتك ستر الله عليه. كل أمتي معافى أي يرجى لهم أن يعفو الله عنهم وأن يتجاوز عن زللهم حين يستتر بستر الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك كان النبي إذا جاءه أحد يرده حتى لا يقام عليه الحد، إلا إذا أصر على أن يقام عليه يقيم عليه الحد. في هذه الحال المرأة تأتيه وهي حامل من الزنا يردها ولن يبحث عنها زبي حتى تضع الحمل، تضع الحمل وتعود وهو في خرقة يتلبس الزبي حتى تفطميه، تذهب المرأة ثم تعود والصغير في يدها يمشي على قدميه يأكل كسرة. هي مصممة أن يقام عليها الحد حتى تتطهر، ولو ذهبت ولم تعود لتركها النبي حين أقيم الحد على ماعز فرجم بالحجارة، فجرى يريد أن يهرب لكن الصحابة أصروا على قتله، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تركتموه؟ تركوه يذهب يستتر بستر الله ويتوب لعل الله أن يعفو عنه، ولو فر لما اتبعه أحد ولما بحث عنه أحد. حتى الخوارج الخارجين على سلطان الدولة حين قاتلوا الصحابة وقتلوهم وحاربهم علي بن أبي طالب قال لهم لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نجهز على جريحهم وألا نتبع مدبرهم وألا نسبي نساءهم ولا نأخذ أموالهم. تأمل، هو يحاربهم ليدفع عنهم العدوان، هو حاربهم عندما سلوا السيف على الأمة الإسلامية اتقاء لشرهم، لكنهم لا يعاملون معاملة الكفار. إذا فروا لا يتبعهم الجيش ولا تسبى نساؤهم ولا تؤخذ أموالهم، والجريح يعالج لا يجهز عليه. تأمل، هذه المعاملة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. لذلك في بعض الآثار الضعيفة صوموا تصحوا، وفي بعضها داو مرضاكم بالصدقة. الصدقة الطاعة لها فعل في شفاء العباد، سواء كان بالدعاء سواء كان بشرب ماء زمزم بنية الاستشفاء، سواء كان بالصدقة بنية الشفاء، سواء كان بالصيام بنية الشفاء. كل ذلك له تأثير. قراءة القرآن، الرقية الشرعية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تأمل، بسبب ظهور الفواحش لم تظهر الفاحشة، العري والحديث الفاحش والكلام عن الزنا والتعارى والعلاقات الجنسية المشبوهة والحديث عن العلاقات الشاذة والمطالبة بأن يصبح ذلك من القانون، والبعض يطالب بإمكانه بإباحة بيع المخدرات، والبعض يطالب بإباحة زواج الرجال والنساء من بعض. تأمل، هذه محاربة لله تبارك وتعالى، هذا إفساد للكون كله وليس لبلد بعينه. حين تظهر تلك الفواحش لابد أن يعم عقاب الله أرقى مجتمع مخملي عاش في الدولة الرومانية في إيطاليا في مدينة اسمها بومبي، مدينة المليونيرات. ماذا حدث؟ جاء بركان اسمه فيزوف، ألقى الحمم المتتابعة، دفن المدينة بجميع تفاصيلها تحت البركان. وبعد مئات السنين جاءت الحفريات فاكتشفوا المدينة. حين رفعوا الحمم وجدوا شيئا مهولا من العري والشذوذ والرسومات والتماثيل التي تصف الحالة المزرية التي عاش عليها أهل بومبي في التاريخ القديم. حين يطالب الناس بغازة الرقص الخليع والأفلام الجنسية والرسومات العارية وانتشار الإيحاءات والأغاني التي تحض على الرذيلة، كل ذلك سبب من أسباب ظهور الأمراض المعضلة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البغائم لم يمطروا. البغائم لها فضل على البشرية، لولا البغائم ما نزل المطر من السماء. بغائم مسكينة عجماوان، لا ذنب لها ولا دخل فيما يحدثه البشر من مخالفة لشرع الله. لم يمنعوا زكاة أموالهم. الزكاة شيء يسير جدا، ربع العشر، 2.5%، ومع ذلك قليل من عباد الله من يخرجوا هذه الزكاة. شيء مضحك جدا عندما تجد إنسان يملك ملايين مكدسة ثم يأتي عند إخراج الزكاة يسأل سعر الذهب كم؟ 85 جرام 300 جنيه 6000 جنيه الزكاة، فيخرج عن 10000 جنيه ويترك كل الملايين لا يخرج عنها شيء، ويقول أنا أخرج الزكاة. النصاب على 85 جرام من الذهب. النصاب يعني العلامة، الحد. الذي يملك هذا النصاب عند هذا الخط إذا وصلت إليه فما فوق تخرج عن الجميع ربع العشر. إذا لم تصل إلى هذا النصاب إلى هذا الخط أنت تحته لا تجب عليك الزكاة. عند كمال تشتري به 84 جراما من الذهب لا تجب عليك الزكاة. عند كمال 85 جرام فما فوق ستخرج عن جميع ما عندك من المال 2.5%. هذا شيء يسير، هذا حق الله. والذين في أموالهم حق معلوم مقدر محدد، الله لم يتركه للبشر ليسنوا به قوانين إدارية، نزل من السماء مقدرا محددا ليعلم الناس أن هذا حق الفقير والمحروم للسائر والمحروم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. لم ينقصوا المكيال والميزان سواء كان ماديا بالسرقة في المكاييل والموازين والسرقة في الأسعار، أو لم ينقصوا المكيال والميزان المعنوي بأن تبخس الناس أشياءه. قال شعيب: ولا تبخسوا الناس أشياءه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كان له هو الحق يريد أن يأخذه 10 أضعافه، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا تبخسوا الناس أشياءهم. البعض عندهم فجور في الخصومة، هذا من المطففين. البعض إذا وجد إنسانا يعارضه ينتقص من قدره، يطعن عليه، يحاربه، لأنه لا يمشي تحت جناحه. هذا من الفجور، هذا من التطفيف في الخصومة. الإنسان لابد أن يكون منصفا عادلا حتى مع أعدائه. بعض السلف كان يكثر الطعن على الإمام أحمد بن حنبل، فسأل التلاميذ الإمام عنه فقال هو رجل صالح تعلموا عليه. قالوا إنه يكثر الوقوع فيه. قال وما أفعل، رجل صالح ابتلاه الله به، لم يتحدث معه، لم يقول هو كذا وكذا ويكيل له الاتهامات، كان منصفا. قال هذا رجل صالح لكن مبتلى به، يتحدث عنه. تأمل، هذا هو الإنصاف. لم يجعل من الأمر قضية وتعقد الجلسات والمؤتمرات والندوات وتؤكل لحوم البشر، لأن هذا من بخس الناس أشياءهم. إلا أخذوا بالسنين، أي الجفاف والقحط وشدة المؤونة، أن الراتب لا يكفي، الحياة غالية، هذه شدة المؤونة ودور السلطان عليهم. السلطان ليس مجرد الحاكم الذي يحكم الدولة، إنما السلطان هو صاحب كل ولاية في مكان. صاحب الدكان سلطان عليك أنت العامل عنده، صاحب المحل، صاحب الشركة، صاحب المصنع، صاحب التاكسي الذي تسوق عنده أنت هو سلطان عليه، جور السلطان عليهم. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، عهد الله وعهد رسوله أن تكون هذه الأمة المسلمة أمة مسلمة حقيقية، قانونها الإسلام، دستورها القرآن، كل تشريعاتها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حين تنكب الناس الصراط المستقيم، حين نقضوا عهد الله وعهد رسوله، حين تحاكموا إلى شرائع أعدائهم، حين احتل الفرنسيون والإنجليز هذه الديار الإسلامية، فرضوا على الشعوب المسلمة القوانين الوثنية التي لا تؤمن بالله ولا بنبيه ولا ترجو يوم الحساب، ورحل المستعمر وترك القوانين تتحكم في رقاب المسلمين. إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم. الواقع أن العدو أخذ كل ما في أيدينا، حتى أخذ أيدينا نفسها، قطعها واستلها. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا أن يطلبون الخير مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. وأنت ترى بأس المسلمين بينهم وبأس العرب بينهم، بأس شديد، أصبحوا أشداء على أنفسهم، رحماء بالكفار والملاحدة. هذا تأثير الذنوب والمعاصي في الأمة الإسلامية، وهذا ما أرشد إليه آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مخرج من ذلك إلا بتوبة جماعية ورجوع إلى الله تبارك وتعالى، وعمل بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا تأتينا القصف والمسخ والقذف، الذي أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيب قطاعات من الأمة الإسلامية في قابل الزمن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وتب علينا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.